الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء: فوائد من هذه القصة، يعني قصة طالوت وجالوت. قال: وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. هذا كلام غاية في الحث على الجهاد في سبيل الله. فكما ذكر رحمه الله تعالى أن من أعظم فوائد وثمرات الجهاد في سبيل الله حفظ الدين، فلا يستطيع العدو أن يشوه أو أن كذلك يضع الشبه ويزعزع العقيدة والثوابت والأخلاق التي دعا إليها الدين، إذا كان المجتمع المسلم مجتمع صاد لهؤلاء الكفار. لا يستطيعون من خلال هذا المجتمع أن يتخللوا وأن كذلك يدخلوا إلى هذا المجتمع بأي سبيل وبأي طريق. فكما ذكر في الجهاد حفظ للدين وحفظ للأوطان، فلا يستطيعون أخذ ذرة واحدة من تراب وأرض المسلمين. ولما ضعف المسلمون وتركوا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى تسلط الأعداء على أديان المسلمين وعلى أوطان المسلمين. وفي الجهاد أيضا حفظ للأبدان والأموال، فلا يستطيع العدو من خلال الجهاد في سبيل الله أن يأخذ ثروات المسلمين وأن كذلك يؤذي المسلمين بضرب أو بقتل أو نحو ذلك. وكما ذكر أيضا أن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، يعني ولو لاقوا من الشدة ومن كذلك الابتلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى فما هي إلا أيام قليلة وساعات يسيرة، ثم تكون العاقبة الحميدة من النصر والتمكين والظفر ونحو ذلك. وقوله كما أن الناكلين، المراد بالناكلين أي المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله، المتخلفين في الجهاد عن سبيل الله. ولو استراحوا فلم يلقوا عناء ولا مشقة لأنهم لم يقاتلوا ولم يجاهدوا، فلو استراحوا وهذه الراحة تكون قليلا فإنهم سيتعبون طويلا، وذلك بتسلط أعداء الإسلام عليهم. فهو كلام غاية في الإحكام والإتقان والنصح والحث على الجهاد في سبيل الله. قال: ومنها الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، يعني أن الرياسات ومواطن القيادات ينبغي أن تعطى لمن له كفاءة، يعني من عنده استطاعة للقيام بهذه الرئاسة فالله عز وجل اختار لبني إسرائيل الملك الكفر الذي عنده مقومات الملك من القوة الفكرية العلمية ومن القوة كذلك الجسدية البدنية، زاده الله بسطة في العلم والجسم فقوله الانتداب لرئاسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، لأن المراد بالعلم في كل باب بحسبه فمثلا من سينصب وزيرا للتربية والتعليم ينبغي أن يكون عنده علم بالعلوم الشرعية، لأن تحته هذه أجيال هذه الأمة. من نصب مثلا وزيرا للصحة يكون عنده علم بالطب وأمور الطب وتدبير أمور الطب. من أريد مثلا وزيرا للمالية يكون عنده خبرة في الحسابات وفي الإدارة المحاسبية ونحو ذلك. فكل بحسبه والرئيس رئيس البلاد كذلك يكون جامع للعلم من العلوم الشرعية ومن العلوم السياسية ومن العلوم التدبيرية ونحو ذلك. فكل بحسبه، فهذا معنى قوله: وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق. يعني إن كان عنده علم وعنده حسن تدبير لكن ما عنده قوة في تنفيذ هذا العلم وفي تنفيذ ما يأمر به، فما الفائدة من تنصيبه؟ كما حال مثلا بعض الوزراء عنده خطط مستقبلية وعنده كذلك معرفة بنجاح ما هو فيه من الوزارة ونحو ذلك، لكن ما يستطيع أن ينفذ ما يأمر، ما عنده قوة تنفيذية هذا ما ينفع. ما هي الفائدة؟ لابد من اجتماع الأمرين مثلا على سبيل المثال وزير الصحة نزل مرض، فهو يعرف كيف يعالج هذا المرض فمثلا يعالج بوجود مراكز صحية فيها أطباء، ويعالج هذا المرض باستجلاب أدوية تكلف كذا وكذا من المال. فإذا لم يكن عنده أطباء وإذا لم يكن عنده أدوية يعالج بها المرضى، فهل سينفع تخطيطه وتدبيره الصحي؟ هل سينفع هذا؟ ما سينفع. مدير التربية والتعليم عنده خطط تربوية في إنشاء المدارس وفي إيجاد المدرسين وفي إعداد المنهج، لكن ما عنده مؤهلون لإعداد هذا المنهج، وما عنده مدرسون أكفاء، أو ما عنده مال يوظف به هؤلاء المدرسين، أو أن المال الذي معه لا يفي بإعطاء الرواتب المرضية للمدرسين، فهل هذا سينجح في العملية التربوية؟ ما سينجح. عنده كفاءة علمية لكن ما عنده كفاءة تنفيذية، ما يستطيع أن ينفذ ما يرنو إليه وما يطمع إليه، فهذا لا ينفع. والعكس بالعكس، إنسان عنده مال وعنده قدرة على التنفيذ لكن ما عنده خطط، ما عنده علم بتسييس وتدبير شؤون هذا المرفق أو هذا العمل،
فهل يستطيع أن يعني يقوم بهذا العمل وأن يكون سبب في نجاحه؟ أبدا، لأنه سينفق هذا المال أو سيوجه هؤلاء العمال إلى أمر لا يعني يوافق أو لا يكون سببا في نجاح هذا المشروع أو هذا العمل أو هذه الوزارة أو نحو ذلك. فإذا لا بد من سير الأمرين معا، سير الأمرين معا، الكفاءة العلمية والكفاءة التنفيذية. نعم، فهذا معنى قوله وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين، إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره، فهو أحق من غيره. أما من لم تجتمع فيه القوتان أو اجتمعت فيه أحدهما ولم تتوفر فيه الأخرى فهذا لا يستحق هذا المنصب أو هذا المقام. قال ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي لأمير الجيوش أن يتفقدها عند فصولها، ومعنى عند فصولها يعني بين الفترة والأخرى، يتفقد الجيوش، فمثلا بعد 3 أشهر أو 4 أشهر يتفقد الجيش من هو القوي القادر على الجهاد، القوة الحسية والقوة المعنوية، فيختبرهم مثلا، وحتى في أمور التدريب وسياسة الجيوش أن يوهمهم أن عدوا قادم، يوهمهم ذلك، فينظر من الذي يثبت ومن الذي تكون عنده الهمة العالية والقوة على الجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الملك كيف اختبر جنوده بتلك الأمور التي ذكرت في القصة من الشرب من النهر ونحو ذلك، كذلك مما مر معنا في تلك القصة. فهذا معنى قول أنه ينبغي لأمير الجيوش أن يتفقدها عند فصولها، فيمنع من لا يصلح للقتال، يعني إذا رأى أن من الجند ما يصلح للقتال فهذا يمنعه، يرده إذا أراد أن يجاهد في سبيل الله، لأن ما سيزيد الجيش إلا وهنا وخذلانا وخبالا. نعم، فيرده ولا يصحبه، ولا يصحبه. فلذلك قال فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب، حتى الخيول، ومثله كذلك يتفقد العربات في هذا الزمان من الدبابات من الطائرات، يعمل صيانة ما هي الدبابات الصالحة للمشي للضرب، لكذلك التحمل ونحو ذلك، كذلك الطائرات، كذلك السيارات الشاصات، ينظر النوع القديم الذي ربما يعني تعطل في الطريق لقدمه أو لوجود خلل فيه، فيتفقد الجيش وبين الفينة والأخرى وبين الفترة والأخرى. فلذلك قال من رجال وخيل وركاب، لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس، ضرر محض أي ضرر خالص على الناس، فلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هكذا قال الله عز وجل في حال المنافقين، وهكذا في من هو في الجيش ضعيف كضعف هؤلاء المنافقين. قال ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، يحثهم على الصبر ويحثهم على كذلك التحمل والرغبة لما عند الله عز وجل، يبين لهم فضل الجهاد في سبيل الله وما سيلاقي المجاهد إذا قتل في سبيل الله من الفضل ومن الحور العين ومن غفران الذنوب ومن يحثهم على ذلك ويشجعهم حتى تقوى عزائمهم. فهذا معنى قولي أنه ينبغي عند حضور البأس يعني عند لقاء العدو تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية وما يسمونه اليوم للتثقيف بمعنى العلم بشكل عام، لكن هناك يسمونه بتسمية أخرى في هذا الزمان وهو يسمونه ماذا؟ التوجيه المعنوي، يعني رفع معنويات الجند فيسمونه التوجيه المعنوي. نعم. قال: والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. طيب، نكتفي بهذا اليوم ونكمل بقية الفوائد إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى.